اللهم زدنا علما يقربنا إليك. وهذا إن شاء الله يا رب جعلهم ختام مسكنا هذه الجولة في كتاب علوم القرآن الكريم وفي كتاب العلم صحيح الإمام البخاري. نختمه الليلة إن شاء الله بحسن ختام ببركة سيدنا محمد وما أنزل الله عليه من الوحي القرآن العظيم. اللهم آمين. انتهى من المطاف إلى هذا الفصل فضائل القرآن وآداب حملته. قلت أولا فضائل القرآن في القرآن وذلك وجوها كثيرة تتبين عظمته تعز على الاستقصاء والإحاطة. هذه العبارة قد يستشكل بعضهم ويظنها مبالغة لكن إذا تأملنا ما يدل على عظمة القرآن في القرآن من طريق الإشارة أو طريق العبارة نجدها فعلا كثيرة جدا. مثلا ذلك الكتاب، هذه الجملة تفيد غاية الكمال في القرآن لأنها حصرت الكتاب وصفة الكتاب بالقرآن العظيم في جملة اسمية فدل غاية الكمال. هذه شبه صريحة لكن لا نريد في ذلك كما ذكرنا في التصوير صار لنا القرآن وقد صار بعيدا عن أن تنال قدرة البشر وتصل إليه، كانوا في مكان بعيد لا يصل إلى المكان. فهذه اللام وفادت عظمة القرآن وبعده مع كماله وأنه كماله كان ولا كتاب غيره فادت أنه بعيد عن أن تنال قدرة البشر وتصل إليه إمكانات الناس لأنه في مكان بعيد عن هذه القدرة. شبه البعد المعنوي وهو بعده عن قدرة البشر بالبعد المكاني الحسي ورمز له إلى من البعد قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلو تتبعنا في القرآن مثل هذه الدلالة لملأنا مجلدات. لذلك أريد من إخواني أحبابي وإخواتنا الكريمات أن يظلنا على الحرص على الحرص الشديد في تأمل دلال القرآن في إشارته كما تأمل دلال القرآن في عباراته. لهذا كان جرى على لسان السلف عبارة سولوا القرآن، سولوا يعني استسيوا يعني استنبطوا غموض القرآن وخفاياه ودلائله الإشارية الخفية. اللهم افتح علينا في هذا العالم فتحا من عندك يا رب العالمين. فضل القرآن في القرآن كثير من وجوه وضعت لها عناوين كل عنوان ممكن يكتب فيه بحث. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه: إن القرآن آية الله الكبرى والمعجزة الإلهية الخالدة الدالة على حقية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تحدى الله به الإنس والجن فقال عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم بمثل سورة منه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
لاحظوا عبارتي، قلت آية الله الكبرى لم أقل آية الله الوحيدة، أرجو أن أعدها بالكلام غلط. أعيد التذكير بأن هناك رأيا شاذا معاصرا تأثر بالمستشرقين فزعم أنه لا معجزة للنبي عليه السلام إلا القرآن. هذا تعظيم القرآن جيدا لكنه إجحاف بمعجزات النبي العظمى الأخرى وبفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتناول بعض الأجانب هذه المقولات من هؤلاء المغترين بكلام المستشرقين وقالوا إذن موسى وعيسى أفضل من محمد لأن لهم معجزات كثيرة ومحمد ليس له إلا القرآن. فانظروا كيف المجارات في الباطل تجر إلى باطل أشنع وأقبح. لذلك أريد أعيد توصيل إخواني الطلاب وأخواتنا طالبات العلم لا أحد يناقش مسألة برد الفعل بل ببيان الحق كما هو دون انفعال ولا مبالغة. تفضل.
ثانيا أنه كتاب هداية العالم كله إلى الطريق الأقوم والمرشد لسعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثالثا أن القرآن علاج آفات الأفراد والمجتمعات. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. رابعا القرآن حجة الله على العباد لإظهار الحق وإزهاق الباطل وبه يجاهد الباطل ويقاوم وذلك لغاية ما اشتمل عليه من الحجج الدامغة والبراهين القاطعة. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. خامسا القرآن حاكم على الكتب السابقة ومهيمن عليها. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
صدق الله العظيم. فضل القرآن الحديث رقم واحد في الحديث.
قلتم حفظكم الله ونفع بعلومكم في الدارين. ونذكر من أمهات مقاصد الأحاديث الواردة في فضل القرآن عامة ما يأتي. أولا أنه خير الحديث والكلام قاطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وهو مأخوذ من القرآن الكريم. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثانيا القرآن يشفع لصاحبه. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه أحمد ومسلم وابن حبان وابن الدريس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن جعله بين يديه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أخرجه الطبراني وابن الدريس وصححه ابن حبان من حديث جابر مرفوعا.
ماحل مصدق يعني مجادل مقبول الحجة والبينة. فاللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. أنا أعوذ بك أن يكون القرآن حجة علينا يا رب. تفضل.
أي من عمل به قاده إلى الجنة ومن لم يعمل به ساقه إلى النار. وصار في حقه ماحلا مصدقا أو خصما مجادلا ضده. لأن القرآن هو مقياس العمل الصالح وغير الصالح ومقياس الفلاح والخسار. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي الكريم وقلتم حفظكم الله القرآن يرفع صاحبه مع السفرة البررة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
متفق عليه.
الرابع: القرآن يؤنس صاحبه. القرآن يؤنس صاحبه في الحشر. عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أضمأتك في الهواجر واسهرت الليل.
الهواجر وقت شدة الحر، أضمأتك في الهواجر بالصيام وقت شدة الحر.
وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم وراء كل تجارة.
يعني أعظم لك أي تجارة.
قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار.
وقار.
ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا
والداه
ويكسى والداه
تظلم أمه.
والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا.
ما هو ذي تفعصنا لك ليتنا ما عمد من كنوز. نعم.
فيقولان: بما كسينا هذه؟ فكسينا كوسينا هذه. فيقول لهما فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ وسعد في درج الجنة وغرفها. فهو في سعود ما دام يقول.
يعني ما دام يقرأ.
هزا كان أو ترتيلا،
يعني سريعا أو متأنيا مرتلا.
أخرجه أحمد وابن ماجه وابن الضريس والحاكم، وصححه عن شرط مسلم. وقال الهيثمي في رجال أحمد: رجال صحيح.
يعني رجال البخاري. إذا قيل رجال الصحيح أو شرط صحيح يعني البخاري. نعم. جمال،
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم. آمين يا رب العالمين. وله شواهد
كافية. انتقل للفقرة.
خطورة الغفلة عن القرآن. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرجه الترمذي وصححه.
وكل ما كان واحد حافظ القرآن يكون بيته معمر أكثر، لحتى يصير ناطحات سحاب. الله يرزقنا حفظ القرآن على الوجه الذي يحب ويرضى. تفضل.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه
وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. متفق عليه. أي أنه نسيه عقوبة له على الذنوب، لأن نسيان القرآن من أعظم المصائب، فلا يكون إلا من ذنب عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: إن البيت الذي قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة. إن البيت إذا قرئ بل إن البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبت عنه الشياطين واتسع على أهله وكثر خيره وقل شره. وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبت عنه الملائكة وضاق على أهله وقل خيره وكثر شره. أخرجه الإمام محمد بن نصر المروزي. وفي معنى الحديث أحاديث كثيرة. أحاديث كثيرة.
قلتم حفظكم الله تعالى وأدامكم ومتعكم بالصحة والعافية وجعل علمكم ساريا في الدارين آمين. آداب حملة القرآن وتلاوته. آداب معلم القرآن وحامله. وهي آداب كل معلم علما شرعيا أو عالم بعلم من هذه العلوم الشريفة، لأن علوم الشرع مشتملة على العلم بالقرآن كليا أو جزئيا، وهي مستمدة منه وخادمة له. أول هذه الآداب واجب أساسي وهو روح كل عمل، لا سيما هذه العلوم التي هي أفضل ما عبد الله به بعد أركان الإسلام، وذلك هو الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وهذا الحديث من أصول الإسلام، بل هو نصف الإسلام. ويساعد على ذلك سؤال الله تعالى الإخلاص ودعاء التوجه في افتتاح الصلاة بحضور قلب وضراعة، والتعوذ من دخول الدنيا في قصده بأي صورة أو شكل.
لذلك في حديث في أبو داود بإسناد على شرط مسلم كان الدعاء عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة: اللهم ربنا ربك من شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من ليل ونهار. هذا الدعاء مهم. اللهم ربنا ربك من اجعلنا مخلصين لك وأهلينا في كل ساعة من ليل ونهار يا رب العالمين. دعاء توجه لوجه توجه لا تقول على حنفي. الحنفي أول ممنوع. قالوا يفضل دعاء السناء سبحانك اللهم. لذلك كان شيخنا يقول ينبغي للحنفية دائما دعاء التوجه في بعض الأحيان وفي دعاء السناء في بعض الأحيان حتى يعمل بالفضيلتين. نعم تفضل.
ثانيا: أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى الله عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مترفعا على الجبابرة والمستكبرين من أهل الدنيا اعتزازا بما آتاه الله تعالى من كنز القرآن أو علم الشرع، فإنه أنفس شيء عند العقلاء لا تقوم به الدنيا. لا تقوم به الدنيا.
تقوم.
لا تقوم به الدنيا.
لا تسوي.
نعم. قال تعالى ممتنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فجعل سبحانه إيتاء القرآن موجبا للترفع على الدنيا وأهلها وللتواضع للمؤمنين المتقين.
في حديث في كتاب حاولت القراء عليه في آخر البحث، وهو كتاب تلاوة القرآن المجيد لشيخنا شيخ عبد الناصر الدين حافظ العصر رحمه الله ونفعنا وإياكم به وبعلمه. يرى في هذا الحديث في هذا الكتاب حديثا رواه من أكثر من وجه: من أوتي القرآن فظن أحد من أهل الدنيا أوتي خيرا منه فقد غمط نعمة الله. في رواية: فقد عصم ما صغر الله وصغر ما عصم الله. فعلم القرآن لا يساوي شيء، بل أي علم لا يساوي شيء من الدنيا. حصل زملائنا الشباب يدعى إلى زيارات جامعات أو محاضرات. طبعا زيارة جامعات لأستاذ جامعة من سوريا أو مصر فرصة مادية ومعنوية. فقلت لهم: إياك تغتر بما تأخذ، لو أعطيت أضعاف ما يعطونك ما يقابل ما تعطيهم. أنت تعطيهم قيمة ثابتة، هم يعطونك قيمة زائلة. أنت تعطيهم قيمة ثابتة، وشتان بين الثابت والزائل. فكان الأي مثل واحد صحي، كان شوية هيك خفلان وصحي. فانتبهوا يا أخوانا، اعتزوا وافتخروا وتباهوا، بل باهوا الناس بما أوتيتم من علم الشريعة ومن فيه من علم القرآن والحديث. فآية مما تعلمتموه خير من الدنيا وما فيها، لأنه قيمة ثابتة والدنيا قيمة زائلة، وشتان بين الزائل والثابت. لا تظلموا نعمة الله عليكم. كان وجد رحمه الله ينقل عن جدنا الشيخ نجيب سراج، كان محدث الشمال السوري وصديق بدر الدين الحسني وصنه في التعليم والورع والحفظ الحديث والاهتمام بالسنة. كان يقول لا لواحد يعرف نفسه. الشيخ كان يقول لأخوانه: لا لواحد يعرف نفسه، يعرف نعمة الله عليه وما ينزل نفسه منزلة الأغرار والأغمار والعوام من هوام الجهل. فاحذروا أن تكون من هذا النوع. نعم تفضل.
ثالثا، ليحذر عالم القرآن أو أي بل ليحذر عالم القرآن أو أي علم شرعي أن يتخذ القرآن أو العلم أداة لكسب المال يقصد به الدنيا. نعم، ليحذر عالم القرآن أو أي علم شرعي أن يتخذ القرآن أو العلم أداة لكسب المال يقصد به الدنيا، لما سبق من وجوب الإخلاص والبعد عن الرياء، ولما ورد في الكتاب والسنة من التهديد والوعيد على كتمان العلم. ومنه تعليم القرآن فإنه واجب على الكفاية، كما أن تعلمه واجب على كل مسلم. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن لمن خلصت نيته عن قصد الدنيا وأكل المال بالقرآن أو العلم، فهذا الأخذ للأجرة بهذا الشرط قد اختلف العلماء فيه، وكثير من السلف كانوا على المنع، ومنهم الحنفية والمالكية. ثم اتفق المتأخرون على جواز أخذ الأجرة على ما ذكرنا، لما رأوا ضرورة انتظام تعليم القرآن ونشر العلم توجب ذلك.
في الموضوع قيد وهو محل الخلاف أخذ الأجرة من المتعلم، كما يفعل بعض الكتاتيب. أخذ الأجرة من المتعلم في خلاف، أما أخذ الأجرة من جهة أخرى كالأوقاف أو الدولة أو متبرع فهذا ليس في خلاف. لكن يبقى الموضوع المنبع، هل يقصد المال ولا يقصد الأجر والثواب؟ انتبهنا بشأن تعرفوا الموضوع. محل الخلاف أخذه من المتعلم، أخذ الأجر من المتعلم، أما أخذه من جهة أخرى فليس في خلاف، ما في جائز بالاتفاق. لكن يحتاط والي نفسه من تشويش المني. الله تعالى: اللهم ربنا أعطيك الشيء اجعلنا مخلصا لك وأهلينا أخوانا في كل ساعة من الليل أو نهار كما دار صلاة. يلا ليه ولا رقم 4.
نعم. رابعا، أن يبذل المعلم النصيحة لطلبته، فإن الدين النصيحة كما ثبت الحديث الشريف وصح. ومن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله إكرام قارئ القرآن وطالب العلم وإرشاده إلى مصلحته، وأن يحرضه على الطلب ويذكر له فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه. خامسا، اتخاذ حال المهابة والوقار، ليكن معلم القرآن أو أي علم وقورا أي ساكنا، لا يكثر من الحركات بغير حاجة، ولذلك ينبغي أن يصون يديه عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقبل على كل طلابه، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويستعين بالإشارة بيده لتفهيم المعنى من غير إكثار أو زيادة، وتكون ثيابه وسائر هندامه نظيفة، وشعر لحيته ورأسه مرجلا مرتبا. وينبغي أن لا يذل العلم، فلا يذهب إلى مكان من يتعلم منه ليعلمه فيه،
يعني بيته،
بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف.
قال شيخنا حفظه الله: آداب متعلم القرآن، وتشترك مع المعلم في أمور متعددة.
اللهم متعلمين على مدى الزمان.
آمين آمين.
دين الطلاب علم يا رب.
آمين يا رب.
دين الطلاب علم مخلصين لك.
آمين. وينفرد الطالب بآداب نذكر منها: أولا، التواضع مع المعلم والتأدب مع الرفقة، لينظر المتعلم إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته، فإنه أقرب لانتفاعه به، وعلى الأهل والأصدقاء تقرير ذلك ودفع سوى ذلك مما قد يجرؤ عليه بعض الطلبة،
خصوصا طلاب المدارس الشرعية، متعلمين على نظام في الأساتذة والتعامل معين، فبتفاجئوا بشكل مغير، فلازم الطالب القديم ينشط همة الطالب الجديد، والأهل يدافعوا عنه لما يقولوا ما يسر الولد في انفعاله وسوء فهمه للأساتذة، فهذا يحرمه بركة العلم وربما يصرفه ويصير يسطع نهائيا، يلحق الدنيا ويلحق الشيء الثاني. نعم تفضل.
ومن جوامع ذلك قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسارر في مجلسه. وهذه مأخوذة من آداب الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، مذاكرة الحفظ والعلم، يجب على طالب القرآن مذاكرة حفظه بنظام مستمر، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، وتحاشيا لنسيانه الذي هو من الكبائر كما تقدم. ودرج الحفاظ على قراءة 5 أجزاء يوميا، وقالوا من قرأ 5 لم ينس. كذلك يجب على طالب العلم مذاكرة علمه، ولا يكتفي بنجاحه في الامتحان، فذلك غلط عظيم يقع فيه أكثر الطلبة، فلا تمر عليهم فترة إلا وقد عادوا جاهلين كأنهم لم يتعلموا.
يعني سنة واحدة بلاقي حاله صار كان جامعة، صار عدالي سنة شرعي، سنة تانية يصير عامي أبدا، لأنه هذا علم الشرع وعلم القرآن شيء نفيس، وشيء نفيس النص يسرقه منك، فالشيطان يسرقه منك من لا يذاكر العلم ويحرص عليه، ولا يذاكر القرآن ويحرص عليه، يسرقه منه حتى يحرمه فضيلة عمارة قلبه بكلام الله وبعلم دين الله سبحانه وتعالى. تفضل.
آداب التأهب لتلاوة القرآن، إن قراءة القرآن من أجل أمر يشتغل به الإنسان، وهي لمن قصد بها التقرب إلى الله تعالى والتفكر بآيات الله من أعظم الطاعات، لذلك شرع لها التأهب والاستعداد بما يعد النفس لحسن الانتفاع بالقراءة أو التأهل لها، وبعضها شرط وهو أولها، ونبينها فيما يأتي. أولا الطهارة. الطهارة من الجنابة ومن الحيض والنفاس شرط لجواز قراءة القرآن، سواء كانت عن ظهر قلب أو من المصحف بمسه أو من غير مسه، باتفاق الأئمة الأربعة. وعليه فالجنب والحائض والنفساء يحرم عليهم قراءة القرآن، ويجوز لهم إجراء القرآن على قلوبهم، كما يجوز لهم النظر في المصحف من غير مس ولا تلفظ، بل بإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز سائر الأذكار سوى القرآن لهم، كالتوحيد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأما مس المصحف فالطهارة الكاملة واجبة له باتفاق الجمهور والأئمة الأربعة ولو لم يقصد القراءة. وأجاز الحنفية مسه بحائل غير متصل به، وأجاز المالكية قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء للتعليم أو التعلم أو الحفظ تيسيرا عليهم. ويستحب لمن قرأ من غير مس المصحف أن يكون على طهارة كاملة، فإن قرأ محدثا حدثا أصغر من غير لمس المصحف جاز بإجماع المسلمين بلا كراهة. ثانيا،
استحسان المكان والزمان. أما المكان فتسن القراءة في مكان نظيف، وأفضله المسجد، لا سيما إذا نوى الاعتكاف فيه مدة مكثه. وتصح القراءة في أي مكان كان، لكن تكره في الأماكن المستخبثة مثل الحمام وغيرها. وأما الزمان فكل الأوقات تباح القراءة فيها ولا تكره في شيء منها، وثمة أوقات لها أولوية، أفضلها ما كان في الصلاة، ثم الليل، ثم نصفه الأخير، وهي ما بين المغرب والعشاء محبوبة، كذا بعد الصبح. لكن لا تترك القراءة في نشاطك لأجل وقت أولى، فربما لا تنشط. ثالثا السواك. يسن الاستياك لقراءة القرآن تعظيما له وتطهيرا، وقد ثبت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فحسن السواك لأجل هذه القربة الجليلة. الاستعاذة والبسملة. آداب تلاوة القرآن. تقوم آداب تلاوة القرآن على أساسين هما أصل لغيرهما، وهما التدبر والترتيل. أولا التدبر والخشوع، هذا يسن متأكدا على القارئ، فإن التدبر وهو التفهم وكذا الخشوع هما المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبذلك تنشرح الصدور وتستنير القلوب، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر والخشوع دواء القلب من أمراضه والنفس من عللها. قال السيد الجليل إبراهيم الخواص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
هذا أخذناه من كتاب التبيان للإمام النووي، هو من كتاب صوفي، من كتاب محدث. في هذا العهد قالوا هذا صوفي، قالوا هذا كلام مأخوذ من الشريعة، وعلماء الشريعة اقتبناه في النووي وحسبنا به. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلتم حفظكم الله: وقد قسم بعض العلماء الناس في تلاوة التدبر على ثلاثة مقامات. الأول من يشهد أوصاف المتكلم سبحانه في كلامه. ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه: إن الله تجلى لخلقه بكلامه ولكن لا يبصرون. الثاني: من يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه ويناجيه بألطافه ويتحبب إليه بإنعامه، فمقام هذا الحياء من الله وتعظيم الله تعالى. الثالث: من يرى أنه يناجي ربه سبحانه، فهذا مقامه السؤال والتمسك لله تعالى وحاله الطلب، وهو وصف عامة المتقين.
الله يرزقنا أكمل الأحوال.
آمين.
أكمل خيرات القرآن والعبادة وكل أحوال كل الحالات والأوقات. نعم.
وكل مقام من هذه سبيل لفهم عالم من كتاب الله تعالى جل جلاله، ليتذوقه القارئ فالحظ هذا واستفاد منه.
فالحظ أذكركم رسائل أخواننا يدل على أن هذا التقسيم غير أصل عن الصحابي. في كتاب رحلة إفطار الحديث خطيب بغدادي يذكر حديثا عن أبي عثمان المهدي التابعي، قال: رأي حديث عن أبي هريرة فذهبت إلى الحج لألقاه، وقلت فلقيته فقلت يا أبا هريرة ما رأي حديثا جئت لأجل مجال الحج، قال: ما هو؟ قال: برأي أنك تقول إن الله يعطي عبده بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقال أبو هريرة: لم أقل هذا وقد غلط الذي حدثك، ولكن قلت إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. فزاد الأمر عجبا، ثم قال أبو هريرة: ليس هذا في كتاب الله؟ قلت: أين في كتاب الله؟ قال: فإن الله يقول: من الذي يقضى قضاء حسنة في الله فهونه أضعافا ويوحل. قالوا: الكثير من الله أكثر من ألفين ألف وألفين ألف. نظر إلى القائل، ما نظر إلى عرف الناس. فأي مرتبة من يجد أوصاف المتكلم؟ نعم، تفضل.
فالحظ هذا واستفد منه واستفد منه.
ويستحب للتدبر والتخشع ترديد الآية، أي تكرارها وإعادتها مع التأمل وزيادة التفهم لها. وقد ثبت حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله تعالى عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها.
فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو.
فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. والآثار في ذلك عن السلف كثيرة، تكفي الإشارة إليها للذكرى والعبرة.
قراءة النظر وقراءة الحفظ خلاصتها كلام الإمام والاختيار من كان القارئ هذا الكلام نوع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اختيار نوعي.
نعم. قلتم تحت ترجمة قراءة النظر وقراءة الحفظ، وهذا هو اختيار النووي، إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن كانا متساويين فمن المصحف أفضل. قال: وهو مراد السلف.
أو يشكل مرة من حفظه مرة من النظر حتى يجدد النشاط. كمل.
ثانيا: ترتيل التلاوة، وهذا مطلب جليل أمر الله تعالى به. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل التنضيد وحسن تناسق الشيء وانتظامه. تقول العرب: ثغر رتل ورتل، إذا كان حسن التنضيد. وقد أمر الله تعالى به ورتل، وأكده بقوله ترتيلا، وهو مفعول مطلق مؤكد، وهو مفعول مطلق مؤكد، فدل على الوجوب. قال الفخر الرازي: قوله تعالى ترتيلا تأكيد في إيجاب الأمر به، وأنه مما لا بد منه للقارئ. واختار
وحده الأدنى. وحده الأدنى.
نعم. وحده الأدنى تبيين الحروف، وأن لا يقع فيه تداخل ولا إخلال بمخارج بمخارج الحروف أو بواجب التلاوة.
وأن لا يقع.
نعم. بل وأن لا يقع فيها تداخل ولا إخلال بمخارج الحروف أو بواجب التلاوة من إظهار وإدغام ومد وغير ذلك، وهذا واجب. وتمرين المسلم لسانه على ذلك واجب، وله فيه أجران كما ثبت الحديث الصحيح. وأقل ما في التقصير في ذلك أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغي للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم. وكمال الترتيل أن يعطي الأداء حقه التام فيمد المدود بكمالها، ويتأنى في القراءة ويسكت بين النفس والنفس ويراعي الوقوف وهكذا. وأكمل الترتيل أن يتوقف على الحروف والمدود ما لم يخرج إلى التمطيط، ويقرأ القرآن على منازله، فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ على التعظيم، وهكذا. قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب:
ورفع الصوت.
ثم قلتم: رفع الصوت بالقراءة. أما القراءة في الصلاة فقد أجمع المسلمون على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وهو مستحب عندهم فيها للمنفرد، وكذا للإمام عند الجمهور ومنهم الشافعية. وقال الحنفية: جهر الإمام بالقراءة فيها واجب، وأما المقتدي فلا يجهر بالإجماع بل يسر. ويسر الإمام والمنفرد في بقية الصلوات الخمس ونوافل النهار والليل، وقيل: ويجهر في نافلة الليل. ومعنى الإصرار في القراءات والتكبيرات والأذكار وغير ذلك هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. وأما القراءة في غير الصلاة فالجهر فيها مستحب، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. قال الإمام النووي: وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فأبي بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم أخرجه الأربعة إلا الترمذي وصححه البخاري. بل أخرجه الأربعة إلا الترمذي وصححه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة. والمعنى تحسين الصوت عند القراءة، فإن الكلام الحسن يزيد حسنا وزينة بالصوت الحسن، وبالتالي يزداد نفعه للقلوب لدى القارئ والسامع كما هو معلوم مشاهد.
نعم، كيف تلحين قراءة القرآن. خلاصة موضوع التلحين ما في خلاف، هناك قرأت لبعض العلماء إنكار شديد، قال هذا دليل العبث في الحروف والمدود والأحكام، والجمهور جازوا القلب في النهاية. لا إشكال، والخلاف ليس حقيقيا، لأن المانعين منع التلحين الذي يخرج بالنص عن حقيقته وأحكام التجويد، والمجيزون أجازوا في ظن ذلك. الواقع أن أخواننا حكينا في إشارة عابرة فيما مضى في إعجاز القرآن، أنا من أوجه إعجاز القرآن إعجاز الموسيقي.
نعم، الإعجاز الموسيقي.
فالقرآن إذا قرأ مجودا يعني مراعاة أحكام التجويد يأتي بنغم عجيب بدون تكلف ولا شيء. أذكر مرة كنت في زيارة أحد أخواننا في عيد الفطر، وقدموني صلاة المغرب. صليت بعد ما انتهي الصلاة، بيجي واحد شاب يقول لي: دكتور انت منين تعلمت الموسيقى؟ قلت له: اي موسيقى؟ قال: الموسيقى. قلت له: ليش؟ قال: قراءتك مرتلة على الغام الموسيقى تمام. قلت له: انا ما عملت شيء غير اني طبقت احكام التجويد وحسنت قراءتي. انت شو عرفك بالموسيقى؟ قال: انا طالب في القاهرة في المعهد الموسيقي، يحفظون نصف المصحف في السنة الأولى حتى ينسق ذوقنا وحسنا الموسيقي، سيناده ذوق موسيقي يحس بالجمال بواسطة حفظ القرآن الكريم، يحفظون النص وختمه. فأمر له أن يحفظه كله قولا وعملا. فالقرآن لحاله نص موسيقي منظوم، ما بيحتاج للتلحين. اقرأه كما هو بحضور قلب وتحت مراعاة أحكام التجويد، تجدون مجودا منغما. نعم، تفضل أستاذ قراءة الجماعة.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: قراءة الجماعة مجتمعين أو بالدور. قال الإمام النووي: يعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
طيب، يسمعوا في بيت واحد منهم أو في قاعة درس في المدرسة أو في الجامعة، شو رأيكم بيدخلوا في الحديث ولا يدخلوا؟ حديث عرف في بيت بيوت الله. الإمام النووي رضي الله عنه له تحقيق عظيم يدل على عمق الفقه الفقهي، ويدل على أن الحديث من غير فقه يظل واحد عام ما يفهم شيء. قال: ذكر البيت بيوت الله ليس للقيد، بيوته كانت ضيقة فكان لا يستطيع الواحد أن يجلس معه أحد يجتمعوا يقرأ القرآن، فلذلك كان يجتمع في المسجد. بيوته كانت ضيقة صغيرة، فما كانت تسع البيت لأن يأتي مجموعة ناس يقرأ القرآن، فكان كان غير المسجد. من يجب له هالكلام هذا؟ هي دعوة عريضة. قلت نعم، خود حديث وسيد بن حضير في البخاري ومسلم، لما قرأ سورة البقرة وصارت الفرس تجفل.
وإذا مثل الظلة
قال اقرأ ابن حضير. قال يا رسول الله خشيت على يحيى، ابن صغير كان في البيت وما في مكان يحط فيه الفرس، أو عمال تلف يمين وشمال من رؤية الملائكة، فالبيت قديش كان صغير، مع أنه أسيد الحضير من سادات المعاجين للأنصار، من سادات الأنصار ما هو فقير، لكن هي حالته كان في ضيق. فلذلك ذكر بيت لبيان الواقع وليس للشرط ولا التقييد. فاحفظوا هذه الفائدة المهمة. نعم تفضل. هذا الفصل الثاني ترى الغير.
قال شيخنا: حكم القراءة للغير. ذهب أكثر العلماء إلى مشروعية قراءة الإنسان القرآن لغيره من حي أو ميت، وأنه يصل ثوابها إليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
الناس بالله لا يصل قراءة للغير إلا إذا كان ميت، لا بصير إذا كان حي واحد أحسن إليك وما قدرت تكافئه، أرأى له سورة البقرة، أرأى له سورة شيء ويرى أوصل ثواب إليه وكافئه عني، يصير. نعم.
وذهب الشافعي وبعض العلماء إلى خلاف ذلك لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. استدل الجمهور بظواهر أدلة كثيرة، منها من القرآن، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال أيضا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستدلوا بصحة الصدقة والحج عن الغير وكذا هذا. وأجابوا عن الآية بأن وصول الثواب للغير هو من سعيه وهو إيمانه.
لولا إيمان ما وصل شيء.
أو أن المعنى ألا يجب للإنسان إلا ما سعى.
وجوبا أما تفضلا.
ويرجح ذلك أنه لا خلاف في مشروعية دعاء، بل لا خلاف في مشروعية دعاء المؤمن لأخيه المؤمن والتصدق عنه، وهذا دعاء بوصول الثواب وقبوله، بل وقبوله بفضل الله تعالى. آداب استماع القرآن. أولا: الاستماع والإنصات، وما يطلب من الأدب في حضرة القرآن الكريم كما صرحت الآية: فاستمعوا له وأنصتوا. فيستحب له التدبر والتخشع والبكاء الذي أثنى الله تعالى على أهله، والكف عما يشغل الذهن ليكون محل تنزل الرحمة المرجوة من فضل الله تعالى. ثانيا: استحباب طلب القراءة الطيبة، ولعظمة فضل الاستماع لقراءة القرآن، وقد جعلها الله تعالى سببا لرحمته لعلكم ترحمون. قال الحنفية: إن استماع القرآن أفضل من قراءة الإنسان القرآن بنفسه.
شفيه مفاجأة،
سبحان الله،
لقطة كمان يجب.
لأن الاستماع واجب، وقراءة القرآن خارج الصلاة ليست واجبا.
والواجب أفضل من ما يستحب. نص الحديث: ما تقرأ لعبدي حين حملي أفترضت عليه. نعم.
واتفقوا على أنه يستحب أن يطلب المسلم القراءة ممن يحسن قراءة القرآن مع حسن الصوت، وقد كان جماعات من السلف رضوان الله عليهم يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو من عادة الأخيار المتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن أفضل النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. وفي لفظ آخر عندهما: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع استماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أصحابه كثيرا، فاحرص عليه. آداب ختم القرآن: يسن ختم القرآن كل أسبوع كما كان عليه أهل النشاط من الصحابة والتابعين، ولا يزيد على شهر. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. حتى قال: فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. متفق عليه. ويكره أن يختم في أقل من ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه الترمذي. ثانيا التكبير، ولفظه الله أكبر، ونقل عن جماعة: لا إله إلا الله والله أكبر. وزاد بعضهم: ولله الحمد. ومحله من آخر سورة الضحى إلى آخر الناس أو أولهما، ولا يوصل التكبير بآخر السورة، بل يفصل بينهما بسكتة. ثالثا يستحب الصيام يوم الختم، ثبت فعل ذلك عن جماعة من التابعين. رابعا الشروع في ختمة أخرى.
خمسة ويوز.
بل ثالثا يستحسن الصيام يوم الختم، ثبت فعل ذلك عن جماعة من التابعين. رابعا الشروع في ختمة أخرى استحبه السلف والخلف كما نص النووي. نعم. وفيه حديث ابن عباس عفوا. رابعا الشروع في ختمة أخرى. خامسا حضور مجلس الختم. سادسا الدعاء عقب الختم. الفصل الختامي: حقوق القرآن على بني الإنسان. هكذا توصلنا بهذه الدراسة المحققة إلى علم اليقين بهذا القرآن وعظمته، فقد تيقنا ألوهية مصدره وأنه تنزيل من حكيم حميد على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حفظ في صدور الأمة من أيامها الأولى، ودون في السطور، ورتب على وفق نسخته في الملأ الأعلى في اللوح المحفوظ بتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتضح لنا أيضا منهج تفسيره، وأنه قائم على أصول متينة هي أصول فهم كلام العرب لا يتخطاها. يؤيد هذا المنهج دراسات من أسباب النزول والمكي والمدني والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ
وغير ذلك. يعني
نعم.
ثم وقفنا بالتالي خاشعين أمام إعجازه، وآمنا بجلال هذا الإعجاز وشموله الأسلوب والمضمون المبنى والمعنى، وأنه يتلاءم مع تجدد الأدب وتقدم العلم في كل زمان ومكان. وزاد تلك النتائج ثبوتا ويقينا دلائل إعجاز القرآن في التصوير الفني والكون والقصة، ليتناول إعجاز القرآن الحاضر وما قبله من الماضي وما بعده من المستقبل، كما قال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن هذه الحقائق لتقرر حق القرآن الواجب على بني الإنسان عامة وعلى المسلم خاصة، أن يقوم به حق القيام بدأب واستمرار. إن أول حق القرآن على العالم وعلى المسلم أن يؤمن بأنه كلام الله حقا أنزله على قلب رسوله الصادق الأمين معجزة بينة وبرهانا قاطعا، يثبت أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله إلى العالم كله، على مدى الزمان، وأنه خاتم النبيين، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإن من حق القرآن أن نعظمه غاية التعظيم إعظاما لقائله عز وجل، وإعظاما لما أتى به من بينات الحق وفنون الإعجاز، وعرفانا لفضله على العالم. فلولا القرآن لما خرجت العرب من جاهليتها إلى نور العلم وإلى السيادة، ولما خرجت الإنسانية من دياجر الظلام إلى نور الحضارة، بل ولما خرجت الإنسانية من دياجير الظلام إلى نور الحضارة والعرفان.
وإن من حق القرآن على كل إنسان عامة وعلى المسلم خاصة أن يتلوه حق تلاوته، ومن حق تلاوته قراءته حسب أصولها وإقامة حروفه والخشوع لدى قراءته أو استماعه، وأن يستظهروه في حافظتهم وسويداء قلوبهم. وإن من حق القرآن على كل إنسان وعلى كل مسلم أن يتدارسوا القرآن حق درسه، ويتفهموه على أصول فهمه، ويدفعوا تأويل المحرفين، ويرفضوا زيغ المغرضين في فهم معانيه أو حقيته ودعوته وتشريعه. وإن من حق القرآن على كل مسلم وعلى كل إنسان أن يعنوا العناية كلها بذوق الجمال في بلاغته وإعجاز بيانه، ويعتبروا بأمثاله وقصصه ومواعظه، ويغوصوا بفكرهم على درره، فإنه لا تفنى عجائبه.
هذا البحث هو مركز، لذلك أريد أن يرجع كل واحد منكم إلى البيت ويتأمل هذه الحقوق ليعمل بها. هذا البحث مركز ومختصر كثيرا. أحد أخواننا الأساتذة الشباب حكى لي أن أنا أخذت البحث كان وفصلت وعملت مقالة نشرت وعمل فيه، أخذت فيه ترقية.
وإن من حق القرآن على كل مسلم وعلى كل إنسان أن يتفهم علوم القرآن، ويقف مع أحكامه فيصوغ منها حياته، ويترجمها سلوكا يعيشه، وخلقا وإنسانية يسمو بهما على كل مثل العالم. وإن من حق القرآن على كل مسلم أن يبلغ دعوة الإيمان بالقرآن إلى العالم امتثالا للواجب وعملا بالفريضة، فريضة الدعوة إلى الله التي جاء بها كتاب الله، والتي حملها القرآن للمسلمين عامة وللعرب خاصة، وجعل بها عزهم وشرفهم واحترامهم في العالم. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره: بلغوا عني ولو آية.
شوف الحديث عجب، ولو آية، شوف تسوي آية، ولو أنت آية، والثاني آية، والثالث آية، والرابع آية. يعني ما يصير طالب علم ولا المسلم اللي يعرف دينه اللي يجي مجلس ما يحطون له كلمة خير يقول لأهل المجلس، وقال لك كان عليه ترة يعني حسرة الهندام اليوم القيامة.
وفي هذا حث للمسلم أن يبذل ما يستطيع ولو بخدمة آية من كتاب الله، فبالاستمرار يعظم الخير وتنتشر الهداية. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك حق تلاوته، وفهمه حق فهمه، والعمل به حق العمل، وخدمة الدعوة إليه كما تحب وترضى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، رحمة باقية خالدة، وهداية كاملة شاملة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، ولك الحمد على ما نعمت وأمنت. تفضل.
مسألة التكبير، هل التكبير يقصد في الصلاة؟ يعني التكبير
لا 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 لا
غير
الصلاة،
خارج الصلاة، في غير الصلاة،
في غير الصلاة.
طيب نسبة التكبير يا سيدنا إلى الإمام البزي، هل هي نسبة قراءة ولا نسبة عامة سنة؟
شو هو؟
يعني هو يقال إن البزي هو اللي روى حديث التكبير، البزي عن ابن كثير هو اللي روى حديث التكبير.
هو في كلام كثير في الموضوع، كل حال هي فضائل الأعمال، فلو فرض الحديث في ضعف فيعمل به في فضائل الأعمال
حتى وإن لم يكن على رواية البزي. أي رواية حتى وإن
كان أي ما كان.